أقرأ ويسركم جزء من رسالة معلمنا يوحنا الرسالة الأولى في الإصحاح الخامس في أول خمس آيات. بيقول هذه الآيات القصيرة: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذ أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ نعمة الله للآب تكون مع جميعنا. خريستوس أنيستي، المسيح قام. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم، وكنت متشوق من زمان أشوف الكنيسة في مانشستر دي شكلها إيه، وأعرف طبعاً أنا بشوي من زمن طويل. وفي هذه الإبرشية المحبة للمسيح برعاية نيابة أمبر إسرائيل، وربنا سمح النهاردة نيجي ناخد بركة وياكم. وطبعا واضح إنها كنيسة جميلة ومنظمة ومنورة، وإيه كمان؟ بس حر، مش عارف ليه عندكم حر كده. اعملوا لنا بقى مكسره مليانه برد، وخدوا وياكم وبطاطين والحفر ومش عارف بقى الحكايه ترى الحر خالص. دي حراره اللقاء، حراره اللقاء كويس، نستحمل حراره اللقاء. كل سنة وانتم طيبين. بكرة احتفلنا بعيد القديس أثناسيوس الرسولي، دايما يوم 15 مايو، وشهر مايو شهر بنسميه شهر النجوم الستارز، لأنه مليان بأسماء قديسين كتير خالص. هعمل وياك كده مراجعة على بعض القديسين الموجودين في الشهر ده. في يوم واحد ماري جيركس، ويوم 8 ماري مورس، ويوم 9 ميلاد العذراء، ويوم 10 أيوب البار، ويوم 13 أرميا النبي، ويوم 15 أثناسيوس الرسول، ويوم 17 يعني بعد يومين الملكة هلانا، ويوم 18 الثلاث فتية، ويوم 20 القديسة دميانة، ويوم 21 الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ويوم 22 القديس الأنبا بافوميوس أب الشركة، ويوم 24 يوحنا الإنجيلي أو يوحنا الحبيب. شهر مليان بالقديسين. عشان كده اخترت ان انا نأمل وياكم في شخصية القديس أثناسيوس الرسولي، اللي هو الوحيد الذي اخذ هذا اللقب، لقب الرسولي المتشدد في الاباء الرسول. والقديس أما أثناسيوس، كلمة أثناسيوس معناها الخالد، أثاناتوس الخالد أو غير المائد. والقديس أما أثناسيوس عاش حوالي 77 سنة، انتهت سنة 373 ميلادية. لكن القديس أثناسيوس لما تشوفوا التاريخ المسيحي في العالم كله وهو مصري، لما تشوف التاريخ المسيحي في العالم كله تجد نجما لامعا، لدرجة ان القديس غريغوريوس النيسي من بلد اسمها نيسس، القديس غريغوريوس ده قال عن أثناسيوس عبارة جميلة قوي، قال: عندما امدح أثناسيوس فانما امدح الفضيلة ذاتها. يعني كأن هذه الشخصية صارت فضيلة متجسدة. هو أعظم قديس الشرق بلا منازع، وهو صاحب قانون الإيمان اللي بنقوله بالحقيقة نؤمن. وهو صاحب كتاب واحد من أشهر الكتب اللي اتكلمت عن عقيدتنا وإيماننا في المسيح، بنسميه كتاب تجسد الكلمة، واللي فوق ده هو صاحب سيرة القديس أنبا أنطونيوس المصري التي بها نشر الرهبنة هنا في الغرب. أثناسيوس أول واحد رسم أسقفا من الرهبان، وأثناسيوس له عبارات وكتب وله تاريخ كبير جدا، وحياته فيها أبعاد كثيرة أحبك أنك تعرفها، لكن ربما أكثر ما في حياته أنه نفي 5 مرات في حياته وهو بطرك، وصار بطرك وعمره 30 سنة، لكن وصار بطرك حوالي 47 سنة، منهم في 47 5 مرات اتنفى بعيدا عن كرسيه، وأحد المرات كانت في ألمانيا في تيريل. شخصية غير عادية، ونفتخر بأنه مصري المنشأ ومصري الجذور. اوعى وانت قاعد يجيلك خاطر يقول ايه، ولا ماله مال أثناسيوس، واحد من القرن الرابع الميلادي، احنا النهارده في القرن 21. اعرف اذا لم تكن عندك جذور فلن تكون عندك ثمار. عشان كده في المزمور الاول كلنا بنصلي ونقول ايه، يكون كالشجره المغروزة على مجال المياه التي تعطي ثمرها في حينه وربها لا ينفسر وكل ما يصنع ينجح. لازم في جذور، شجرة مغروزة. ولما اتكلم احنا لما نتكلم عن القديس أثناسيوس يعني بنتكلم عن واحد من اجدادنا العظام، ولولا أثناسيوس ما كناش نبقى موجودين النهارده في هذا الإيمان القوي لولا أثناسيوس. وبالتالي عندما نتكلم عن أثناسيوس ونحتفل به، أنت بتحتفل احتفال شخصي لك ولك وليا، لأن زي ما بقول لك لولا هذا القديس العظيم ما كان إيماننا القوي اللي احنا عايشين فيه هذا الإيمان الأرثوذكس. علشان أشرح لك هذه الشخصية مش ممكن تتشرح طبعا في ساعة ولا في نص ساعة، لكن أنا هحدد لك الكلام في 3 أبعاد عن هذا القديس العظيم. أول حاجة البعد الشخصي. أثناسيوس ابتدى إزاي؟ أثناسيوس لما ابتدى بدايته كانت بداية بسيطة خالص، عيل بيلعب ويا بيت العيال، وبيلعب على شط مدينة الإسكندرية، وشافوا الأب البطريرك في الزمن بتاعه البابا ألكسندروس اللي هو رقم 19، كان راجل كبير في السن، وشاف أطفال بتلعب، وبعد فيهم طفل كده كاريزماتيك، الواد اللي بيلعب ده عمل ليدر فيها، هو الكبير بتاع العيال، فشعر بالروح أن هذا الطفل الصغير يمكن أن يكون حاجة عظيمة في المستقبل، فنداه. عايز أقول لك أثناسيوس زي ما معظم الكتب بتقول اتولد في الصعيد، وبعد كده أسرته انتقلت إلى الإسكندرية، وده أمر شائع في مصر إن الناس يتولدوا في الصعيد ويروحوا لغاية الإسكندرية. وبسبب هذا اللعب الأطفال اكتشف هذا الطفل الصغير أثناسيوس، بيقولوا كان عمره ساعتها 12 سنة. خلوا البابا البطريرك وابتدى يهتم به اهتمام شخصي، ولذلك اكتشاف الطاقات والمواهب في سن صغير في غاية الأهمية. ابتدى يبقى شماس، ابتدى يخدم، ابتدى يتعلم من الأب البطريرك، وابتدى يكتب بعض الكتابات اللي هي من أشهرها كتاب رسالة إلى الوثنيين وتجسد الكلمة وبرعة. وظهرت مواهبه الشخصية. عشان كده كل أسرة فيكم وكل خدمة في الكنيسة وظيفتها أنها تكتشف الطاقات والمواهب. أصل ربنا لما خلقنا وخلق أولادنا وبناتنا وضع في كل إنسان موهبة وأكثر، زي الكورال اللي كان موجود، أصواتهم الجميلة، الموسيقى، التأليف، الأداء، القيادة. أثناسيوس البعد الأول بعد شخصي، بس المهم يجد من يهتم به ومن يرعاه. أثناسيوس في سنه الصغير بدأ يصنع علاقة بينه وشخص المسيح، عرف المسيح مبكرا زي ما درس الأحد عندنا النهاردة. يبتدي يعرف الطفل من صغره، حتى في المعمودية بنعمد الطفل وعمره أيام، ده احنا ممكن نعمده تاني يوم ولادته على طول، لكن يمكن أمه ما بتبقاش مستعدة، لكن كإشبيه يعني، لكن ممكن نعمده لو كان بيتعرض لخطر من السن الصغير. عشان كده يا أحبائي أولادكم وبناتكم في سنهم المبكر هم أغلى هدية ربنا أعطاها لنا، والحفاظ على الهدية اللي هي في حضن الكنيسة مسؤولية كل أب وكل أم وكل خادم وكل كاهن، دي مسؤولية. وابتدى أثناسيوس الرسولي وهو طفل صغير ثم شماس يتعلم ويستقي ويأخذ رعاية خاصة، وتظهر هذه الموهبة. ونعرف أن حياته كانت في حضن الكنيسة وهو في السن الصغير. البعد الشخصي ده بعد مهم جدا، وبعد معرفة المسيح في سن مبكرة شيء مهم. نسمع في الكتاب ان اشخاص كثيرة كانوا بعيد، لكن مجرد انهم اتقبلوا المسيح صارت حياتهم من جديد. نسمع عن زكا. زكا كان حاطط كل اماله في الشغلانه بتاعته كعشار، ولكن لما تقابل مع المسيح اتغير كل شيء، اتغيرت حياته. حتى احنا بنسميه زكا القديس زكا، ونفكر مهنته القديمه العشار. وبالمناسبه احنا لنا دير في اريحه في فلسطين اسمه دير القديس زكا، دير قبطي من ادوريتم. ونسمع الناس كثيرا لمجرد ان يعرف المسيح يتغير كل شيء. أثناسيوس الرسولي في علاقته بنى علاقه قويه وتربى جوه الكنيسه، وليس بعيدا ابدا ان ابنه اللي بيتربى جوه الكنيسه يكون في يوم من الايام مثل القديس أثناسيوس الرسولي، ليس بعيدا ابدا وممكن يحصل. اول بعد البعد الشخصي. اهم حاجه اتعلمها أثناسيوس في سنه الصغير عباره قالها القديس بولس الرسول، بتقول كده: محبه المسيح تحصرنا. ثلاث كلمات: محبه المسيح تحصرنا، بمعنى ان حياه الانسان بكل ما فيها هو من عمل يد المسيح. كل النعم اللي في حياتنا، حتى انت كل يوم لما بتصلي الصبح بتشكر ربنا على سبع نعم ربنا اعطاها لك، نقول له كده: نشكرك يا رب لانك سترتنا، واحد عدتنا، حفظتنا، قبلتنا اليك، اشفقت علينا، عضلتنا، اتيت بنا الى هذه الساعه. دي ساعه سبع نعم ربنا يديها لنا كده في كل صباح جديد. تبتدي بالسبع وتنتهي أنك أتيت بنا إلى هذه الساعة، أعطتنا عمر لغاية هذه الساعة. محبة المسيح تحصرنا في تربية أولادنا، في دراستنا، في خدمتنا، في أعمالنا، في الخير اللي ربنا بيديهولنا. هي محبة المسيح شملانا في كل عمل. دي نمرة واحد للبعد الشخصي، عمل علاقة شخصية بينه وبين المسيح لما تربى بحب الكنيسة. البعد الثاني في التقديس أثناسيوس الرسولي انه كان كنسيا، البعد الكنسي. يعني الكنيسة مش الطوب والزلط والخشب، الكنيسة دي حياة، حياة. ويقول لنا القديس يوحنا الذهبي الفم، عندما تدخل إلى الكنيسة وتجد الأب الكاهن يفتح ستر الهيكل، إنه يفتح باب السماء. واخد بالكم بالتعبير الجميل ده؟ عندما تدخل إلى الكنيسة وتجد الأب الكاهن يفتح ستر الهيكل، إنه يفتح باب السماء. ويقول على الكنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم أنها أكثر اتساعا من الأرض وأكثر علوا من السماء. الكنيسة، الكنيسة بأعضائها، بتاريخها، بتراثها، بعقيدتها، بطقوسها، بمجدها، بقديسيها، الكنيسة. علشان كده يا إخواتي الأحباء، وانتوا عايشين في بلاد ارتضيت انكم تعيشوا فيها، تشتغلوا فيها، وتدرسوا فيها، وتربوا أولادكم فيها، وده أمر جميل جدا. لكن ليكن كل واحد فيكم كأنه كنيسة، كأنه كنيسة، كنيسة حية. والروح بعيد القديس بولس الرسول نفسه بيقول أنتم هياكل الله، كل واحد فيكم هيكل، هيكل المكان المقدس في الكنيسة. علشان كده معرفتك بالكنيسة كتاريخ، كعقيدة، كتراديشن، تقاليد، كمبادئ، كطقوس، بتعجبني قوي لما تبقى في أم كده وياها طفل صغير، وأبونا بيوزع بركة أو بيوزع هدية أو أي حاجة، فبتروح قايلة له بوس إيد أبونا. أو لما الأب يخش الكنيسة يوم يسجد قدام باب الهيكل وابنه الصغير مش فاهم يعني إيه السجود، بيعلمه إزاي نسجد وإزاي ناخد بركة الستر. هذه الأمور الصغيرة، صغيرة في وقتها، لكن تصنع منها قديسين. تقول لي يعني أنا لما أقبل ستر الهيكل إيه اللي بيحصل يعني؟ إيه اللي بيحصل؟ أقول له تاخد بركة. طب والبركة دي جت إزاي؟ لما نقرأ في الإنجيل بتاع العشية النهاردة، نقرأ على المرأة نازفة الدم ولامست ثوب المسيح فنالت قوة ونعمة. طبعا انتوا في الغرب هنا بتتعرضوا لاسئله غريبه يمكن ما تعرضناش ليها في مصر. مره من المرات كنت في القاهره في بيت كده للطلبه، وبعدين قابلت في المايده تحت واحد اجنبي اظن امريكي، وبعدين قال لي انت مسيحي؟ قلت له اي انا مسيحي. قال لي طيب وريني ايمانك. أقول له إيمانك إزاي يعني؟ يقول لي عايز أشوف إيمانك. قلت طب أسأله نفس السؤال، قلت له وريني أنت إيمانك. قال لي طيب دقيقة واحدة، خد بعضه طلع أوضته، نزل جاب شنطته، فتح السلطة، طلع برطمان، فتح البرطمان وقال لي شم. شميت لقيت ريحة الخردل، عارفين بذور الخردل؟ فمصر. فابتدى بقول له ايه ده؟ قال لي this is my face. عارفين الآية اللي بتقول إن كان لكم فإذا جاب شوية خردل وعملهم في الزين وحوش إيمانه فيه. واخدين بالكم حاجة مادية، حاجة مادية، لكن اسمع الكتاب يقول لنا الإيمان العامل بالمحبة. يعني إيماني يترجم لأعمال محبة. هو أنا همشي في الشارع وأقول لهم أنا مسيحي وأنا مؤمن مش صح طبعا، لكن إيماني المسيحي وإيماني بوجود المسيح في قلبي يحصل له ترجمة ويتحول إلى محبة لكل أحد. هي دي المسيحية بتاعتنا، وده البعد اللي بنتعلمه جوه كنيستنا، البعد الكنسي. القديس أثناسيوس الرسولي عاش جوه الكنيسة وشبع بالكنيسة وصار شماسا وخدم وتشبع بكل ما في الكنيسة، ودي وظيفتنا النهاردة ودورنا نتشبع. لا يوجد سؤال في الكنيسة ليس له إجابة، ولا يوجد طقس أو عقيدة ليس لها شرح خالص. ولما تشوف النظام اللي جوه الكنيسة في القراءات في الألحان في المناسبات تلاقيه نظام محكم إلى أقصى درجة. حتى بالجمال اللي في الكنيسة تلاقي كده عندنا نغمة الألحان بتتغير، عشان الإنسان لو فضل على نغمة واحدة يجيله نوع من الاكتئاب ديبريشن. أما التنوع ده بيدي نوع من إن الإنسان يبقى دايما مزدهر. أثناسيوس الرسولي فهم الكنيسة تماما وعاش فيها في كل حياته. وعندما ظهر في الوجود أريوس، أريوس كان كاهنا في الكنيسة الأولى في الأسكندرية، وظهر بفكر غريب أن الله هو والمسيح في الوسط والإنسان على الأرض. فقال عن المسيح كده أنه حاجة وسط باختصار طبعا. وإزاي أثناسيوس الرسولي ابتدى في زمن قسطنطين الإمبراطور يحضر هذا المجمع، بس يحضره مش هو أثناسيوس الرسولي، يحضره هو شماس، ويحضر البابا ألكسندروس في مجمع كبير حضر 318 من أباء البطاركة والأساقفة في العالم عشان يناقشوا بدعة أريوس. ومين اللي كان النجم في هذا المجمع الكنسي الكبير؟ كان الشماس أثناسيوس. وبتقول بعض القصص انه لما اعترضوا على وجوده كشماس، لان ده مجمع اباء كبار، رسموا القديس البابا ألكسندروس رسموا ككاهن. ودايما حتى نقول لاولادنا كده ان الوحيد اللي كان لابس ابيض هو الشماس أثناسيوس، وكلهم لابسين اسود. فالبابا ألكسندروس رسمه ككاهن قس، وقال بيت الريان لذراع اليمين، وكان هو المتكلم وهو المتحدث وهو المجادل وهو المناقش، وتناقش مع أريوس. وكان في النهاية انهم اختاروا ثلاثة، احدهم وربما اولهم هو القديس أثناسيوس عشان يحطوا عبارات قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وصار في هذا المجمع اللي حصل سنة 325، صار في هذا المجمع هذا النموذج، وصار الإيمان في قانون. خذوا بالكم الحكاية الجميلة دي، إن الإيمان المسيحي محطوط في قانون، والقانون دايما يقولوا عليه واضح وشامل وجامع لكل شيء وليس فيه أي التباس. أثناسيوس اشترك في وضع هذا القانون وكان صاحب الفضل الأول فيه، واسع عليه المجمع كله من أول بالحقيقة نؤمن لغاية آخر عبارة نعم نؤمن بالروح القدس في الصدق. وكان هذا القانون هو المعيار اللي يقول دي كنيسة مسيحية ولا مش مسيحية. عايز تاخد بالك من حاجة، في زمن أثناسيوس كانت الكنيسة المسيحية في العالم كله كنيسة واحدة، ولما في بعض الناس ابتدوا يشدهم فكرة أريوس فراحوا لأثناسيوس كده وقالوا له أثناسيوس ده كل الدنيا ماشية ورا أريوس، فقال العبارة المشهورة بتاعته أثناسيوس ضد العالم، حتى لو كنت أنا الوحيد هيبقى أثناسيوس يقول عن نفسه أنا ضد العالم الأريوسي. ولكن الله حفظ المسيحية، حفظها من خلال أثناسيوس اللي وضعه في زمن وفي مكانة عظيمة. عايز أقول لك حاجة تانية، أثناسيوس الرسولي هو اللي كان بيحدد عيد القيامة لكل العالم، يرسل رسالة فصحية لكل قادة الكنائس، هو بطرك الأسكندرية، ومن كرسي الأسكندرية ذو العلم الغزير ودراسات الفلك يرسل خطابات لكل كنائس العالم يقول لهم كده تقرر في هذا العام أن نحتفل بعيد القيامة يوم كذا. فكان كل كنائس العالم ما تعرفش عيد القيامة إمتى غير من رسائل أثناسيوس الفصحية. ده مش كده وبس، مش عايز جوه الكنيسة، يعني احنا لما نعمل النهاردة محاولة ويا كنائس العالم عشان نثبت عيد القيامة ونخلي العالم كله زي السنة دي ما احتفلتوا بعيد القيامة كل العالم محاولة، لما يعملنا كرسي الأسكندرية مش حاجة بعيدة عننا. أثناسيوس مش الكنيسة بس اللي كانت جواه وهو جواها، ده كانت كمان البرية. البرية عارفين أثناسيوس العظيم ده يفتخر بإيه؟ يفتخر بحاجة لطيفة أوي، يقول لك أنا صبيت مية على إيد القديس الأنبا أنطونيوس قبل جميع الرقاب. تعرفين لما يقعدوا ياكلوا زمان ما كانش في حنفيات والحاجات الحديثة بتاعتنا، فكان الصغير هو اللي يصب مية على يد الكبير الأول عشان يستفيد. فأثناسيوس الرسول العظيم ده يفتخر أنني صببت ماء على يد القديس أنبا أنطونيوس، حتى أنبا أنطونيوس ينزل من خدمته مرتين علشان يشجع أثناسيوس ويشجع المؤمنين في عصور الاضطهاد، وينزل في وسط المؤمنين يقول لهم إيمان أثناسيوس الإيمان الحي. البعض الثاني، البعض الأول كان بعض شخصي الموهبة اللي فيه، البعض الثاني البعض الكنسي اللي هو عاشه وحفظ به الإيمان. الآية اللي قلت لكم عليها هنا، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا، إيمانك، إيمانك اللي انت عايشه اللي انت بتشربه جوه الكنيسة وبتعيش فيه وبتخرج في المجتمع زي ما بنقول كده في سفر الأمثال النفس الشبعانة تدوس العسل. النفس الشبعانة من الإيمان والمحبة جوه الكنيسة تدوس العسل بره، أي إضرار بره، وده يساعدكم في تربية ولادكم كتير. البعد الثالث أنه كان ذو بعد مسكوني، وصار فترة اسكندرية وحدوده محدودة خالص، اسكندرية وأفريقيا، أفريقيا عن الساحل الشمالي في أفريقيا وأورشليم والنوبة، لكن كان له بعد مسكوني، يعني كان له اهتمامات المسكونة كلها. اسمع، في يوم جال واحد وقال له تعرف في بلد الناس متشوهين يعرفوا المسيح، وانت بتشتغل ايه يا عم؟ قال بشتغل تاجر. قال له طب تعالى هرسمك اسقف على البلد دي. وصار اول اسقف على اثيوبيا كان اسمه سنانة، فاتعرف في التاريخ باسم انبا سنانة او كورنوديوس. وصار اول اسقف عندهم في اثيوبيا، وعندنا طبعا قديس لان هو الذي نقل الايمان بالمسيح الى هذه البلاد. مش كده وبس، ده شوف تمرض نفى اتنفس، طب يعمل ايه في النفس بتاعه؟ سامحوني في كلمة يعني مش لطيفة في المجال ده، يسلي نفسه بإيه؟ عارفين سلى نفسه بإيه؟ قعد يكتب سيرة حياة القديس أنبا أنطونيوس. أنبا أنطونيوس أبو الرباط، كان الغرب في ذلك الزمان لا يعرف شيئا عن الرهبنة ولا يعرف شيئا عن نباء الرهبنة، فكتب كتاب كده شرح في حياة القديس أنطونيوس وخط الرهبنة. وكان هذا الكتاب بمثابة البذرة اللي اتزرعت في أوروبا علشان تزرع الرهبنة وتزرع الأديرة. ألمانيا دلوقتي فيها 1200 دير، فرنسا فيها يمكن 1500 دير، إيطاليا بالمثل، وطبعا عندكم هنا عدد كبير من الأديرة. وحتى الأديرة اللي هنا اللي صارت فيما بعد بعد ما كانت جامعات روحية صارت جامعات علمية زي كامبريدج وزي أكسفورد وغيرها. أثناسيوس الرسولي عندما كتب سيرة أنطونيوس نشر الرهبنة. وبالمناسبة الكتاب ده اللي كتبه أثناسيوس عن أنطونيوس وقع في إيد واحد خاطئ، والخاطئ ده كان شايف نفسه كويس وكان معجب قوي بعظات القديس أمبروسيوس في إيطاليا. ولما قرأ الكتاب هذا الإنسان ابتدى يقدم توبة، وصار فيما بعد القديس أغسطينوس شفيع التائبين أو اللي بنسميه ابن الدموع. له بعض مسؤولي أثناسيوس الرسولي من ضمن الزمن بتاعه كانت مصر بتزرع قمح بيتصدر لأوروبا هنا، وكان بيشجع تصدير القمح الأهل لأوروبا. وفي بعض الاتهامات اللي اتهموه فيها انه منع تصدير هذا القمح إلى بلاد أوروبا، كان له اهتمام بالعالم كله. عايز أقول لك حاجة، أنت يمكن مسؤول عن بيتك أو أسرتك أو خدمتك أو كنيستك أو فضلك في مدارس الأحد، لكن من جهة الحب أنت مسؤول على العالم كله. كل واحد فينا كده، كل واحد فينا مسؤول عن العالم كله. تقولي المسؤولية اللي يعني فيها إيه يعني؟ يعني لما بتسمع عن أي مشكلة في أي حاجة في أي مكان، هل بتصلي من أجل أهلها؟ فيضان معين، كارثة من كوارث الطبيعة، هل بتصلي من أجل الناس اللي يمكن ما تعرفهمش؟ إزاي الإنسان من جهة الحب هو مسؤول عن العالم كله؟ وزي ما المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، نفس النظام هكذا أحبت الكنيسة العالم كله، وبالتالي تبذل أبنائها في كل مكان. أثناسيوس الرسولي لما عاش هذه الحياة كلها كان صاحب في الإسكندرية، لكن أيضا اهتمامه بكل العالم. أثناسيوس من عظمته عطوله ألقاب كثيرة، سموه حامل إيمان القويم، وسموه عين العالم المقدسة، وسموه عمود الإيمان، وسموه رسول المسيح الجديد، وسموه الصوت العالي للحق، وسموه أثناسيوس ضد العالم، وسموه أبو اللاهوت كله، وسموه حكيم الكنائس. هذه التسميات كلها اللي نالها أثناسيوس هو كان يستحق أكثر وأكثر. أثناسيوس الرسولي نفتخر بإيمانه ونفتخر بسيرته. هو تنيح عام 373 ميلادية عن عمر 77 سنة بعد أن خدم الكنيسة كبطريرك 47 سنة، ولكن البداية الصغيرة شعبه كطفل صغير بدأت في زمن البابا ألكسندروس اللي قبله على طول. وصار أثناسيوس الرسولي هو نقطة الارتكاز في التاريخ من ناحية الإيمان. يعني النهاردة لما بيحصل حوارات ما بين الكنائس، كنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والأنجليكانية، الحوارات دي كلها النقطة اللي بنشترك فيها كلنا نقطة القديس أثناسيوس. أثناسيوس قال إيه؟ شرح إيه؟ كان غزير في المعرفة وغزير في شرح اللاهوت وفي شرح العقيدة. ولذلك يا إخواتي الأحباء شيء مهم جدا لكم تقروا عن هذا القديس، اقروا بعض الكتب اللي عملها والترجمة لأكثر من لغة، وبالذات كتاب تجسد الكلمة، أروع كتاب ظهر في موضوع تجسد السيد المسيح. أثناسيوس الرسولي نفتخر بمصريته، وإن كان يتحدث باليونانية وأيضا القبطية. وأثناسيوس نفتخر بسيرته ونفتخر بجذوره ونفتخر بعمله وبخدمته، نفتخر بمحبته للكنيسة ومحبته لكل المسؤولين. وإحنا النهاردة بنحتفل بأثناسيوس سموه قصه في الأساقفة زي نشيد الأناشيد أو ملك الملوك، أطلقوا عليه كده في العالم أنه أسقف الأساقفة، وسموه اسم اسكندراني كده منارة فاروس. انتوا عارفين كان في منارة زمان في اسكندرية على شط أثناسيوس. أثناسيوس كان في منارة في اسكندرية على شط برج السفن وكان بيسموها فاروس، فاروس فسموه منارة فاروس في الأسكندرية. أثناسيوس العظيم بنفرح بتذكاره وتذكاره سادت دايما يوم 15 مايو، بنطلب شفاعته وبنطلب صلواته من أجلنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل الإيمان المستقيم ومن أجل عمل الله في كل كنيسة لكي ما يتمجد ويعطي محبة ويعطي نموا ويعطي إيمانا راسخا. أنا بشكركم كتير وبشكر نيافة أنبا إسرائيل على محبته. إحنا اليومين اللي فاتوا كنا في برمنجهام، والنهاردة برمنجهام الصبح، وبعد الظهر عندكم في مانشستر، ومش عارف يعملوا إيه باقي ايه بعد كده. وطبعا باسم كل الاباء الموجودين ويانا، نيابه الانبا انجيلوس، نيابه الانبا نقار، نيابه الانبا بابلي والاباء الكهنه، انا بشكركم. بشكر الاباء الاحباء الكنيسه هنا، ابونا بشوي وابونا هدرا وابونا بيتر والشمامسه وكل الخدام ولجنه الكنيسه، وربنا يبارككم في كل مشروعاتكم ودايما نسمع عنكم كل خير لله كل مجد وكرامه من الان الى الابد.